يسعدني جدا أن أجتمع بكم أحبة مشواري من حول الكتاب المقدس، علنا نقطف ثمارا شهية من جنانه تنعش فؤادنا وتمنحنا قوة لحياة تمجد الله في كل شيء. أهلا وسهلا بكم معي. نواصل تأملاتنا في نبوة زكريا من العهد القديم، حيث ننتهي اليوم من دراسة الفصل الأول. فيما مضى بدأنا بالقسم من السفر الذي يتناول الرؤى العشر التي رآها النبي زكريا. رأينا الرؤيا الأولى، وهي رؤيا فرسان يقفون بين أشجار الآس، وقد قلنا بأن هذه الرؤى كانت بتاريخ 24 شباط فبراير سنة 520 قبل الميلاد. قبل 5 أشهر من هذه الرؤيا ظهر الرب للنبي حجي وأعطاه رسالة تشجيع للبقية كي يواصلوا إعادة بناء الهيكل. ثم قبل 2 شهرين من نبوة زكريا قدم النبي حجي للشعب رسالة قاسية للكهنة لأنهم كانوا غير طاهرين، ومع ذلك فإنهم يتوقعون من الله أن يباركهم. كما أن رسالته كانت موجهة إلى الشعب بسبب تأخرهم في البناء وترددهم في مواصلة ذلك العمل. في هذا الوقت أخبرهم النبي حجي أيضا عن الهلاك الذي سيحل بأمم العالم قبل أن يقوم الرب بتأسيس ملكوته هنا على هذه الأرض. وقد أخبرهم أن الشخص الذي سيملك هو المسيا، وأنه سيأتي من نسل زربابل الذي كان الحاكم المدني على أورشليم في ذلك الوقت، وكان من نسل الملك داود. والآن في هذا الوقت الذي كان فيه الشعب يبني الهيكل أعطي زكريا 10 رؤى. رأى زكريا في الرؤيا رجلا راكبا على فرس أحمر، وقلنا إنه الرب يسوع المسيح قبل تجسده وهو يحرس هذا العالم. صحيح أن الشيطان يدعى رئيس هذا العالم، أي رئيس النظام العالمي، لكن الله لم يتخلى عن هذه الأرض ولم يعطها للشيطان. فحتى في هذه اللحظة فإن الرب يسوع المسيح يقف في الظل ويحرس خاصته. فيا لها من تعزية وراحة أن نعرف هذا، فالله يراقبنا ويحرسنا ويرعانا. وبالنسبة لهذا الرجل الذي يمتطي صهوة فرس أحمر، فإن اللون الأحمر يرمز إلى دمه هو الذي سيسفك. إنه يراقب هذا العالم لأنه سيموت ويسفك دمه عن الجنس البشري على هذه الأرض. وكان الرجل واقفا بين الآس، وتعد شجرة الآس رمزا للشعب القديم، فأشجار الآس كانت تنمو في الوديان حيث يوجد الماء، وقد تشير أشجار الآس في الوادي إلى الأمة، حيث كانت بكل تأكيد في واد سحيق في ذلك الوقت. ورأى زكريا أن الأرض كلها مستريحة وساكنة، أي أن هناك سلاما يعم على الأرض في ذلك الوقت. وسوف يوضح الله بأنه مستاء من الأمم التي تعيش في سلام متجاهلة مصيبة أورشليم، فالله غيور على أورشليم وجميع أمم العالم غير مبالية بها. لقد رجع الله إلى أورشليم بالمراحم، والأمم تتحمل المسؤولية أيضا. ورغم أن الأمم تعيش في سلام، إلا أنها لن تبقى كذلك طويلا. وهذا ينطبق علينا نحن أيضا يا صديقي، فلا يمكن لهذا العالم أن يحظى بسلام دائم إلا بعد أن يملك الرب يسوع على الأرض، لأنه هو رئيس السلام. وحتى ذلك الحين فإن السلام الذي يقدمه لنا هو سلام مع الله، لأن خطايانا قد غفرت. فإن كنا في علاقة سليمة مع الله فيمكننا أن نعيش بسلام مع جيراننا، ويمكن حتى أن يعم السلام بين الأمم. نقرأ الآن مرة أخرى من الآية 12 وحتى 17 من الفصل الأول من سفر زكريا. تفضل يا رندا.
فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال للملاك الذي كلمني نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد، ويختار بعد أورشليم.
عدد 13: فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية. لاحظ أن تلك كانت كلمات طيبة ومعزية ومعينة للبقية. ففي تلك الفترة كان النبي حجي يعلن الدينونة في الوقت الذي كان فيه النبي زكريا يقدم رسالة تعزية للشعب. عدد 14: فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة. غرت على أورشليم، غيرة الله ليست شبيهة بغيرة الإنسان التي قد تكون مزاجية، لكن غيرة الإنسان على ما لديه وعلى ما هو عزيز على قلبه وعلى الشيء الذي قد يؤخذ منه تشبه غيرة الله. غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، فأورشليم مدينته والشعب شعبه، وهو لن ينساهم ولن يتخلى عنهم. عدد 15: وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. أي أن غضب الله كان لفترة وجيزة، لكن أمم العالم كانت راغبة في دمار أورشليم بالكامل. عدد 16: لذلك هكذا قال الرب، قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، لقد عاد الله للتعامل مع شعبه برحمة. فالكتاب المقدس يخبرنا أن الله غني بمراحمه، ويمد المطمار على أورشليم. هناك من يظن أن هذا المطمار أو حبل القياس الممتد على أورشليم يعني أنه سيكون هناك ثورة عمرانية في أورشليم في ذلك الزمان، وقد يكون هذا صحيحا. لكن حينما نجد في الكتاب المقدس رجلا يحمل شريط قياس، فهذا يعني أن الله يستعد للتحرك بشكل مباشر في تلك الحالة على وجه الخصوص. وفي هذه الحالة كان الشعب قد عاد للتو من الأسر البابلي الذي دام 70 سنة، وها هو الله يلتفت إلى شعبه مرة أخرى، فهو يلتفت إلى أولئك الذين يلتفتون إليه. ينبغي على أمم العالم أن تدرك أنه لن يكون هناك سلام على الأرض إلا بعد أن يكون سلام في أورشليم. فأورشليم هامة في النبوات المستقبلية، حيث يقول المزمور 132 والآيتين 13 و14: لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. كما نقرأ في المزمور 78 والعددين 67 و68: ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه. فالله يقول إن أورشليم هي البقعة التي يحبها. قد لا تكون أورشليم محببة للبعض، لكن الله سيجعلها مكانا رائعا في يوم ما. عدد 17: نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. تشير هذه الآية إلى المستقبل كي يتمكن الشعب من أن يرى بأنهم يعملون في خطة الله وبرنامجه الذي يمتد إلى المستقبل. فهل أنت صديق المستمع تعمل شيئا ما ذا قيمة أبدية؟ ما الذي تفعله اليوم؟ ماذا ستكون قيمة ما تفعله اليوم بعد 10 سنوات من الآن؟ هل نحن نعمل حقا في ضوء الأبدية؟ ينبغي علينا أن نتذكر هذا دائما. نصل الآن إلى الرؤية الثانية التي رآها النبي زكريا. أرجو من الأخت رندا أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل الأول من زكريا ابتداء من الآية 18.
فرفعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون، فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني الرب أربعة صناع، فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها.
فرفعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون، فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. نحن نرى أن رؤية القرون الأربعة منفصلة عن رؤية الصناع الأربعة، رغم أن غالبية المفسرين يدمجون هاتين الرؤيتين معا. يرى زكريا أربعة قرون، وهذه القرون الأربعة هي التي شتتت أورشليم والمملكتين الشمالية والجنوبية، فقد عملت هذه القرون الأربعة على تشتيت كل من المملكة الجنوبية يهوذا والمملكة الشمالية إسرائيل. القرن يمثل حاكما أمميا، وهذا ما نجده في نبوة دانيال الفصل 7:24، والقرون العشرة من هذه المملكة هي 10 ملوك يقومون، كما نقرأ في سفر الرؤيا 17:12: والعشرة القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. وهكذا فإن هذه القرون الأربعة التي رآها زكريا تمثل 4 قوى عالمية. لكن من هي هذه القوى؟ القوى الأممية الأربع التي عملت على تشتيت الأمة هي بابل ومادي وفارس واليونان والرومان. والمدهج في الأمر أنه في الرؤية التالية يوضح الله تماما أنه سيتولى أمر هذه القرون. 20:21: فأراني الرب 4 صناع، فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فأجاب: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. من هم الصناع الأربع؟ هناك العديد من الاقتراحات، فجيروم وسايرل وكالفن اعتبروهم رمزا للوسيلة الخارقة للطبيعة التي يستخدمها الله، لكن دكتور ميرل أنجر يقدم رأيا مختلفا ونحن نرجح رأيه. فبما أن القرون الأربعة ترمز لأربع قوى عالمية متعاقبة تغطي أزمنة الأمم، فلا بد أن هؤلاء الصناع الأربعة يرمزون أيضا إلى 4 قوى متعاقبة استخدمها الله كي يرعب أعداء شعب الله ويطردهم. وفيما يلي الصديق المستمع ما يقوله دكتور أنجر بهذا الصدد: على نحو متفق مع نبوات دانيال العظيمة بشأن أزمنة الأمم، تصبح ثلاثة من القرون تحت دينونة الله صناعا، في حين أن القرن الرابع والأخير يطرح من قبل المملكة العالمية التي ستقوم عند مجيء المسيح الذي سيأتي ليهلك أعداءه الذين هم في الوقت نفسه أعداء شعبه. وهكذا فالقرن الأول بابل سيبيد على يد مادي وفارس التي هي القرن الثاني، وهكذا يصبح القرن الثاني مادي وفارس الصانع الأول، والقرن الثاني مادي وفارس سيبيد ويهلك بيد القرن الثالث الذي يصبح الصانع الثاني، والقرن الثالث إمبراطورية اليونان المقدونية ستبيد بيد القرن الرابع روما التي تصبح بدورها الصانع الثالث، والقرن الرابع روما الذي هو أفظع وأهول الجميع لا يصبح صانعا، لكنه في مملكته العاشرة في الأيام الأخيرة سيهلك بيد الصانع الرابع، وسيقوم الملك بمجيء ملك الملوك ورب الأرباب. والمدهش في الأمر أنك إن درست تاريخ روما فسوف ترى أن روما لم تدمر على يد قوة خارجية، وفي الحقيقة وبحسب النبوة فسوف تعود إمبراطورية روما للظهور مجددا في المستقبل، فهي لم تمت نهائيا بل سقطت وتفككت بسبب الفساد الداخلي فيها، فهناك واحد قادم ألا وهو ضد المسيح الذي سيقوم بإحياء الإمبراطورية الرومانية، وسوف يكون هذا متسلطا على العالم. لكن من الذي سيغلبه؟ سوف يغلبه المسيح حينما يعود إلى الأرض، لذلك يرمز للمسيح بالصانع الرابع، فهو الذي سيقضي على الإمبراطورية الرومانية حينما يأتي في نهاية فترة الضيقة العظيمة مستقبلا. صديقي المستمع، أرجو أن يساعدك هذا على إدراك أهمية دراسة كلمة الله بأكملها، لأنه كما يقول الرسول بطرس في رسالته الثانية: عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، أي أنه لا ينبغي علينا أن نأخذ آية أو مقطعا ونقوم بتفسيره لوحده بمعزل عن بقية كلمة الله، فينبغي أن تنسجم تلك الآية أو ذلك المقطع مع برنامج الله الذي يتطلع إلى الأبدية. من المدهش أنه حينما جاء الرب يسوع المسيح إلى الأرض في المرة الأولى كان صانعا أو نجارا من الناصرة، وسوف يعود ثانية في يوم ما كصانع أيضا لإخضاع الدكتاتور العالمي ولتأسيس ملكه. وقبل أن نختم هذا الفصل، أود صديقي المستمع أن ألفت انتباهك إلى حقيقة أن جميع الرؤى العشر أكدت على الحقائق التالية: أولا أن الله لم يفرغ من الشعب بعد، وثانيا حينما يقول الله إسرائيل ويهوذا وأورشليم فإنه يعني تلك المواقع الجغرافية تحديدا. وعلى أي حال، فالطريقة الوحيدة التي يختار الله بها الناس اليوم هي في المسيح، فلا يهم من تكون، ولا يهم لونك ولا عرقك ولا منصبك يا صديقي، فطالما أنت في المسيح فأنت مختار ومقبول في المحبوب. أخي الكريم، في الواقع هناك كلمات رائعة تغطي أجزاء معينة من عملية الخلاص كالكفارة والفداء والمصالحة والسلام، لكن عملية الخلاص بأكملها تتلخص في هاتين الكلمتين: في المسيح. ولا يوجد سوى مجموعتين من الناس، هناك الذين هم في المسيح والذين هم ليسوا في المسيح. وكيف تصبح في المسيح؟ بالولادة الثانية، أي عندما تؤمن بالمسيح كمخلصك الشخصي، وهكذا تصبح ابنا لله بالإيمان، أنت تولد ثانية بالروح القدس، والروح القدس يسكنك ويعمدك بضمك إلى جسد المسيح. فهل أنت في المسيح أخي وصديقي؟